أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. المؤمنون جميعا على موعد مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات، يعملون فيه بالكتاب ويتمسكون فيه بالسنة. ما غاب نبينا عنا صلى الله عليه وسلم ونحن نؤدي أي عبادة من العبادات، فما عرفنا طريق الله تعالى إلا بتوجيهه، ولا صنعنا شيئا من الخير إلا عن طريق تعليمه، وما علمنا الحق وتمسكنا به إلا بفضل الاقتداء به، فهو قائدنا ومرشدنا وسيدنا وهادينا بعد المولى جل وعلا. هو كل شيء في حياتنا بعد ملك الملوك. هو سيد ولد آدم ولا فخ. هو الذي نخاطبه مخاطبة الحضور للحضور، لا مخاطبة الغائب للغائب. نخاطبه في كل صلاة كأننا نشاهده ويشاهدنا، ويسمعنا ونسمعه، حيث نقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنحن نوجه إليه السلام بكاف الخطاب، لأنه لا يغيب، أي لا يغيب عنا بتوجيهه، لا يغيب عنا بتعاليمه، لا يغيب عنا بأنواره، لا يغيب عنا بعد أن امتلأت قلوبنا بمحبته واستقامت أعضاؤنا على اقتفاء سنته والتزمنا بتطبيق شريعته عن حب واقتناع ويقين، فنحن نحتفي به ونحتفل كلما صنعنا خيرا أو تركنا شرا. ومعنى الاحتفال عند المؤمنين أن يظل المحتفى به ظاهرا في الحس واليقين، لا يختفي عنا ولا نختفي عنه، واضحة معالمه، بينة تعاليمه، محبوبة أحكامه، مرغوبة سنته، فنحن نقوم بها ما وسعنا الجهد، ونحن بهذا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. وإن كان بعض المسلمين يجعل للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم وقتا معينا في شهر معين، فإنما ذلك لمزيد التذكير، لا لأننا ننساه طيلة السنة ولا نذكره إلا في هذا الشهر، ولا لأننا نتغافل أو نغفل عن تعاليمه ولا نتنبه إلا في هذا الشهر، ولا لأنه من باب جبر الخاطر نثني على نبينا في تلك الأيام كي نرد له بعض الجميل الذي في رقابنا. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يحتفل به في وقت دون وقت، ولا يكرم في مكان دون مكان، ولا يحتفى بتعاليمه في فترة دون فترة، وإنما يداوم المسلم على الالتزام بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاحتفال الذي يريده النبي منا، الذي طلبه منا وحضنا عليه، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنتي. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طاعتنا لله ولرسوله احتفال بالرسول، استجابتنا لله ولرسول احتفال بالرسول، عدم مخالفتنا لأمره صلى الله عليه وسلم احتفال بالرسول، دفاعنا عن هذا الحق الذي وصلنا عن نبينا احتفال بالرسول، موتنا في سبيل هذا الحق احتفال بالرسول. إذا كنا نقتفي أثر نبينا صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في كل شؤونه، التي جعلها الله تعالى عامة لكل المكلفين، كنا بحق من أشياخ المحتفلين المحتفين بنبيهم، وإلا إن اقتصر احتفالنا على كلمات تردد مدحا في صاحب المولد وثناء عليه وإطراء لما جاء به، ثم لا شيء بعد ذلك من عمل يصدق قولنا أو متابعة تؤكد محبتنا أو دفاع وقيام بالحق يؤكد التزامنا، إذا لم يكن سوى الكلام فإنه سيكون زادا إلى النار، لأن الله تعالى لا يحب من المؤمنين قول ما لم يفعل، ولا الحض على الخير مع تركه، أو النهي عن فعل الشر عن ترك الشر مع فعله. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كما يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي إن الذي يأمر بالبر ولا يأتمر به وينهى عن الشر ولا ينتهي عنه ليس بعاقل. إن الذي يمدح نبيه ويثني عليه ويعطر الكون بأريج ذكره ثم لا يقوم بواجب ما جاء به هذا النبي يعد كاذبا، يعد إنسانا خامل الذكر ضعيف الإرادة، إيمانه ناقص. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يطالبنا بمدحه ولم يحضنا على الثناء عليه، وإنما طالبنا بالالتزام بما جاء به عن يقين واقتناع وإخلاص ومحبة ومداومة. والآيات في هذا المجال كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي ساقها المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه دالا على ما يجب على المؤمن المحب أن يفعل، موضحا ما يجب على المؤمن أن يلتزم به، محددا الطريق السليم للإيمان القويم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مع ذلك موضحا ومبينا وشارحا ورافعا لدرجة الإيمان في النفوس يعرفنا عن كل ذلك بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث، كما يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كما يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ونزع صلى الله عليه وسلم الإيمان من قلب يفضل هذا القلب مخلوقا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، وفي رواية: حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث يعرفنا فيها صلوات الله وسلامه عليه أنه ما بعث ليطلب منا شيئا يعتز به، ولا مالا يستغني به، ولا جاها من البشر، وإنما جاءنا بما يجعلنا عند المولى جل وعلا أعظم وأقوى وأفضل، وطالبنا أن نكون على الصفة التي رضيها الله تعالى لتلك الأمة، الصفة التي وصف الله تعالى بها تلك الأمة، المنزلة التي أنزلها الله تعالى تلك الأمة، حيث جعلنا أمة وسطا، أي من أفضل الأمم على الإطلاق، وحيث جعلنا شهداء على الناس كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على جميع الأنبياء والمرسلين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نرتفع إلى تلك المنزلة التي جعلها الله تعالى لنا معاشر المؤمنين. لقد قرأت حديثا تألمت لمضمونه، حيث يقول رسول صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم يوم القيامة، فلا تسودوا وجهي بما تفعلوا من شر، فلا تسودوا وجهي بما تفعلوا من شر، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يعتز بأمته، وإن جميع الأنبياء والمرسلين يعتزون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا يعتزون بنبينا ونبينا يعتز بنا، فلما لا نكون في هذا المستوى الذي رفعنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث جعلنا في أعين الأنبياء والمرسلين كالشامة بين الأمم، وحيث اعترف الأنبياء والمرسلون بأهمية أمة محمد وعظمتهم. لقد سأل أتباع عيسى عليه السلام، سألوه يوما بما صارت أمة محمد أو أحمد من أفضل الأمم، قال ما ذللت كلمة لا إله إلا الله كما ذللت على ألسنتهم. لقد جعلها الله تعالى سهلة بما لم يك في غيرهم. إن صح هذا والواقع يصدقه فإن تلك الجملة نادى بها جميع الأنبياء والمرسلين في أممهم، فما انتشرت ولا شاعت ولا ذاعت ولا سهلت نطقا وعملا إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة التي لمزيد مزيتها ولعظيم فضلها يدعو سيدنا موسى ويقول اللهم اجعلني من أمة محمد، عندما أخبره المولى جل وعلا عن محمد وفضل محمد وفضل أمة محمد، فقال اللهم اجعلني من أمة محمد. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. الأنبياء والمرسلون كانوا يحتفلون برسولنا صلى الله عليه وسلم احتفالا يدل على مزيد احترام ووعي ومعرفة صادقة وحب. هذا الاحتفال منهم وضحته آية من كتاب الله تعالى عرفتنا أنهم أعطوا العهود والمواثيق على الإيمان بمحمد والتصديق به، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله تعالى يشهد لأحقية محمد بشهادة الأنبياء له، فهو يشهد على شهادة النبيين بأنهم آمنوا وصدقوا واعترفوا بإمامته واعترفوا بنبوته واعترفوا برسالته وكانوا قياما بحقه يؤدون حق الاحترام والتقدير عندما أوصوا أممهم، وخاصة من جاء من الأنبياء والمرسلين المتأخرين كانوا يوصون أتباعهم بالإيمان بهذا النبي الخاتم، حيث ذكرت صفات هذا النبي في التوراة والإنجيل وذكرت أوصاف الأمة التي ستتبع هذا النبي، وأوصى كل نبي من المتأخرين أصحابه وأتباعه بالاقتداء به والاهتداء بسنته ومتابعته، وتبرأ كل نبي من هؤلاء من المخالفين لهذا النبي الخاتم للبنة التي كمل الله تعالى بها بيت الأنبياء والمرسلين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولقد علمنا في قصة الإسراء والمعراج ما فعله الله تعالى له وما خصه به، وأنه جمع له الأنبياء والمرسلين أحياهم له ليكونوا في شرف استقباله في بيت المقدس، وأنهم سلموا عليه واعترفوا بإمامته وتقدمهم وصلى بهم، وصلاته إماما بهم كالاعتراف منهم جميعا بأنه أولى وأحق بما أعطاه الله تعالى أكثر منهم، ثم استقبال بعض الأنبياء والمرسلين له في السماوات العلى، هذا الاستقبال الدال على الأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحترام له والتقدير. فقد جعل الله تعالى في كل سماء من السماوات السبع بعضا من الأنبياء والمرسلين مع بعض من الملائكة ليكونوا في شرف استقبال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتجاوزهم وهم على حب لذلك ورضا به، يتجاوزهم صاعدا إلى ملك الملوك حتى يعترف الجميع بلسان الحال كما اعترفوا بلسان المقال بعظمة هذا النبي ورفعته ومكانته. هذا النبي الذي أوصاه خليل الله إبراهيم لمزيد محبة إبراهيم لأمة محمد إكراما لأمة محمد وإكراما لرسول صلى الله عليه وسلم، يعطيه هدية لتلك الأمة في ليلة الإسراء والمعراج، حيث يقول له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان أي مستوية، وأن غراسها وأن حصباءها الدر والجوهر، وأن ملاطها أي طينها المسك الإذفر، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من قالها مرة غرس الله تعالى له شجرة في أرض الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا التكريم لأمة محمد نابع من الإكرام لرسولنا صلى الله عليه وسلم وتابع له. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو نبتت تحت كل شعرة منا محبة لسيد الخلق محمد ما كان ذلك كفاء لما جاءنا به، ولو أفنينا حياتنا حبا لهذا النبي واقتداء به لما وفى مقامه ومكانته العالية عند المولى جل وعلا، ولكن قدر ما نستطيع وجهد المقل بالنسبة للإنسان المحدود القوة المحدود الإقامة يقبل المولى سبحانه وتعالى منا ما نقدر عليه، لا على أنه يكفي مقام النبي، ولكن على أنه جهد المقل من المحبين. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما قصر في إكرام أمته ولا توانى ولا تهاون، ما ترك من باب يوصل إلى الجنة إلا وذلنا عليه وأوقفنا أمامه، وما ترك بابا ولا طريقا يوصل إلى الشر إلا وبينه لنا ووضحه لنا وحذرنا منه حبا وإخلاصا وحرصا ورحمة ورأفة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصدق الله العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليس من الواجب أن نقابل حرص النبي علينا بحرصنا عليه، وأن نقابل رأفته بنا بمحبتنا له، وأن نقابل رحمته بنا بتمسكنا بما جاء به؟ إن الرسول يقول: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن نتقرب إلى الله تعالى بحب ما أحب وبفعل ما فعل قدر الاستطاعة مع نية صافية واحسان في العمل واتقان في القول ومداومة على ذلك. هذا ما يجب علينا ان نفهمه من جهة الاحتفال بنبينا صلى الله عليه وسلم. في المسجد نتعلم كيف نحتفل به اذا تذكرنا ماذا كان يفعل وهو في المسجد، كيف كان يدخل، كيف كان يجلس، كيف كان يفعل، كيف كان يظل في المسجد وعلى اي حال كان يفعل، كيف كان يدخل اليه وباية قدم، وكيف كان يخرج، ولما كان الخروج، كيف كانت محبته لبيت الله تعالى وتكريمه لبيت الله تعالى، كيف كان ادبه وهو في هذا البيت، كيف كان يصنع لهذا البيت بيده منظفا له جامعا ما يكون فيه مما لا يليق. إذا أردنا أن نحتفل بنبينا فلنحتفل به في كل حالاته التي أمرنا أن نقتدي به فيها. نحن الآن في مسجد من مساجد الله تعالى يطالبنا فيه المولى جل وعلا بما طالب به رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتأدب في هذا المسجد بأدب المسجد. فإذا أردت أن أكون محتفلا حقا برسولي فلأتعلم كيف كان يفعل في هذا المكان، وإذا خرجت من هذا المكان سائرا في الطريق فعلي إذا كنت أريد أن أحتفل برسول الله حقا أن ألتزم طريقته في خط سيره، كيف كان يمشي وكيف كان يلتفت وكيف كان يتعامل مع من يقابل، اذا رأى شيئا قبيحا ماذا كان يفعل، واذا رأى شيئا واذا قابل احدا ممن يعرف او ممن لا يعرف، واذا قابل امرأة او طفلا صغيرا، واذا قابل حيوانا، واذا وجد شيئا في الارض، ماذا كان يصنع الرسول وهو يسير في الشارع، إذا رأى منكرا ماذا كان يفعل، إذا رأى خيرا ماذا كان يفعل حتى يدخل إلى بيته، ماذا كان يصنع عند دخوله للبيت، وماذا كان يقول، وعند لقائه لأهله ماذا كان يفعل، وماذا كان يقول في مأكله ومشربه وملبسه ونومه وقيامه وصلاته وطهارته وضحكه وبكائه وشرائه وبيعه، في حربه وسلمه ومعاملاته مع كل الخلق، فيما كان يفعله عند وجود حي من الأحياء، أي ورود واحد من الأولاد المسلمين، أي ولادة واحد منهم، ماذا كان يفعل عندما يموت واحد منهم، كل ذلك مما يجب علينا أن نعلمه إذا أردنا حقا أن نحتفل برسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الاحتفال على دوام تام. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يحب منا أن نعلن المدح والثناء عليه في مكان وأن ننسى هذا في مكان آخر، وأن نكرمه في زمان دون زمان، او ان نتعامل بسنته في حالة دون حالة. انما يريد منا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نكون معه وان نكون به وان نكون له حتى نصل الى الله تعالى من افراد طريق. صلوا على النبي. قال لي بعض الاخوة: الا يجدر بنا أن نعلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما حدث له وهو صغير بل كل ما حدث لأبويه، وكيف تزوج والده بأمه، وكيف اختيرت تلك الأم لتكون أما للنبي، ثم كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى وأين، ومن الذي تولى تربية هذا النبي، ثم ما هي طفولته صلى الله عليه وسلم. إن عندنا أطفالا نربيهم في بيوتنا، فهل تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نربي أولادنا؟ وما الذي كان يفعله في العادات والتقاليد والأعراف السائدة التي كانت تملأ المكان الذي ولد فيه وتربى؟ وكيف استطاع أن يبتعد عن مثل تلك الأشياء؟ وهل ابتعد عنها بمزاجه أم كانت هناك عنايات تحيط به؟ ومن الذي تولى إرضاع هذا النبي؟ هل أرضعته واحدة أم اثنتان أم ثلاثة أم أكثر؟ وما نسبة من أرضعت النبي ومن رضع مع النبي، ما نسبة هؤلاء إليه؟ ثم من هم أهل هذا النبي؟ من اعتزازنا بنبينا أن نعرف العائلة التي ولد فيها النبي وانتسب إليها. من أجداده؟ ومن أعمامه؟ ومن عماته؟ ومن أقرباؤه؟ ثم كيف عاش شبابه صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نعلم أن البيئة التي شب فيها كان فيها من المنكرات والموبقات ما لا مزيد عليه، الخمر كالماء وأكثر، والنساء لا ضابط ولا رابط بالنسبة لأكثرهن، والمنكرات على شيوع وذيوع. فكيف تفلت في شبابه من مثل تلك الأشياء أن ينغمس في شيء منها؟ هل استطاع ذلك بذاته أم بعنايات توكلت به؟ ومتى تزوج؟ وكيف تزوج؟ ومن التي بدأ الله تعالى زواجه بها؟ ثم من هم أولاده؟ ثم نصل إلى قمة بحثنا، متى اختاره المولى سبحانه وتعالى؟ ومتى بعثه؟ هل اختاره نبيا قبل أن يولد كما يقول بعض العلماء، أي أنه كان نبيا ورسولا قبل مولده، وإن تأخر تبليغه للناس إلى سن معين؟ وما الدليل على ذلك؟ هناك من يقول إنه أول الأنبياء وأول المرسلين، والمعلوم أنه آخر الأنبياء وآخر المرسلين بالاتفاق. فهل هناك ما يصحح تلك القولة التي تقول إنه أول الأنبياء وأول المرسلين؟ وكيف يصح هذا مع علمنا أن أول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام؟ ثم متى بعث؟ وأين بعث؟ وكيف بعث؟ وبما بعث؟ ولمن بعث؟ ثم نسير مع نبينا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته حتى الهجرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وهي الهجرة الكبرى إلى المدينة. ثم نعيش معه فترة تأسيسه للدولة على أساس من الدعوة، الدولة الإسلامية الأولى التي أسست برئاسة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة الكبرى. ثم ما ابتلي به من حروب ولقاءات مع الأعداء، وماذا حدث في تلك اللقاءات، حتى يتم الله تعالى الدين وينصر المسلمين ثم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم او ينقل الى الرفيق الاعلى منهيا تلك الحياة المليئة بالاعاجيب الغزيرة النفحات الكثيرة الرحمات. حقا لو بدأنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم من اول حياته لأخذنا صورة واضحة عن هذا النبي من مبدأ ولادته إلى ساعة وفاته. وأحب أن أقول لكم شيئا هاما، إن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ونبي الإنسانية كلها ونبي الإنس والجن والملائكة كما يقول بعض العلماء، إن حياته واضحة لا لبس فيها ولا خفاء. حتى من قبل ولادته إلى ساعة وفاته لا يخفى من حياته كبير ولا صغير، ولا يختفي من حياته شيء قاله أو فعله، نظرا لأشياء غريبة عجيبة صادفت حياة هذا النبي لم نسمع عنها في حياة الأنبياء والمرسلين السابقين. ولأمر ما يعلمه الحق تبارك وتعالى لم يخف في حياة هذا النبي الخاتم لحظة من لحظات حياته أو حدث من الأحداث التي يتعلق بها الفكر من أحداث حياة هذا النبي، نظرا لأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعد رسالته. جميع الأنبياء والمرسلين ممن سبق نبينا صلى الله عليه وسلم توجد في بعض فترات حياتهم نقاط غامضة يلفها ظلام لا نعرف حقيقته، وإن كنا نجزم بيقين أن حياة كل الأنبياء والمرسلين خير في خير وصدق في صدق ويقين في يقين، وإن كنا نعلم حياتهم بالإجمال لا بالتفصيل، أما حياة هذا النبي فكلها مفصلة. ولذلك لم يستطع واحد من المخلوقات ممن عادى هذا النبي في حياته او بعد وفاته لم يستطع ان يمسك ذرة من سوء على هذا النبي، حتى من تقول وافترى كان في حقيقته يعلم انه كذاب مفتر، وكان يوقن في قلبه ان رسول الله صادق وامين. حتى من افترى الكذب على هذا النبي، حتى من قال ما لا يليق كانوا يقولون ذلك للغير، اما فيما بينهم وبين انفسهم كانوا يكذبون انفسهم وكانوا يتكاشفون ويتصارحون. وكان أعز ما يعتز به هؤلاء الأعداء قبل الأصدقاء سلامة نسب هذا النبي، سلامة نسبه وطهارة آبائه ونصاعة حياته في صغره إلى سن الرجولة إلى سن الأربعين. اتفق جميع الأعداء والأصدقاء على أنه في تلك السن لم يرتكب هفوة، لم يكذب كذبة، لم يبدو عليه شيء يؤخذ عليه. والمعلوم أن الأعداء إذا أرادوا طعن واحد أو هدمه نبشوا في حسبه ونسبه او في اقواله وافعاله، او نقبوا في فترة من فترات حياته وهي فترة الشباب علهم يقعون على مغمز او مطعم. ولقد تعب هؤلاء الاعداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باحثين للوقوف على ادنى مغمز او مطعن، فما استطاعوا لذلك سبيلا، ولو وقعوا على مطعن لاذاعوه، ولو امسكوا مغمزا لاشاعوه، مع توفر دواء الحقد في نفوسهم ومع توفر الكيد في قلوبهم للنبي. فمع ان قلوبهم قد امتلأت كيدا وحقدا وتوفرت كل الدواء للطعن في هذا النبي، لم يطعنوا، لانهم لم يجدوا ما يطعنون به على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو وجدوا شرا لأذاعوه، ولو امسكوا منكرا لأشاعوه، لا يمنعهم من ذلك مانع. وان كانوا قد تخرصوا وتقولوا وقالوا انه كذاب، وقالوا انه ساحر، وقالوا انه مفرق، الا انهم كانوا يقولون ذلك للجاهلين بهذا النبي، اما فيما بينهم وبين انفسهم فكانوا يقولون والله ما كذب الصادق الامين قط، والله ما خان الصادق الامين قط، والله إن محمدا لمن أفضلنا وأعلانا. شهد بذلك القاصي والداني والقريب والبعيد. لكم أن تفهموا بعض النقاط التي كان هؤلاء الجهال يفعلونها قبل أن يقول النبي ما قال وقبل أن يبعث إليهم. كانوا اذا سئلوا عن انظر فتى في قريش واصدق انسان وامنهم، كانوا يشيرون ويقول هو واحد مكة، فيقال من؟ فيقولون محمد بن عبد الله. اصدق من نطق، واكثر الناس امنا، وافضل الناس خلقا وخلقا باعتراف الجميع. يكفي ان الذي كان يخاف من كبار اهل مكة ومن كثير من رجالاتهم، ان الذي كان يخاف على العزيز لديه ان يضيع، كان يضعه امانة عند سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتمنونه ويأمنون جانبه اكثر من بيوتهم واكثر من ذواتهم. وكان اذا قال لا يستحلفونه، لانه اذا قال صدق، اذا قال صدق، واذا وعد لا يخلف. وكان مشهودا له بالعفة، معروفا بالكبرياء دون مع اعتزاز كاذب، كبرياء رجولة وعزة صاحب النسب العالي والحسب الرفيع. وكان في ذاته يحس بهذا، ولكنه ما كان يتكبر على مخلوق. فكان مع كونه في القمة حسبا ونسبا، كان في القمة ايضا تواضعا ولين جانب. فجمع الله تعالى فيه كل ما تفرق في الخلق من اخلاق، فكان انسان عين الوجود وقرة عين كل موجود، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. معرفتنا بهذا النبي بكل دقائق حياته يزيدنا ارتباطا به، ويدفعنا الى ان نعرف حقه وان نقوم به جهد الطاقة، على انه يجب علينا اذا علمنا حقا ان نبلغه بعد العمل به، واذا علمنا باطلا ان نرده على قائله وان نحذر الناس منه. بمعنى اننا اذا علمنا شيئا من الحق عن نبينا وكل ما جاء به حق، فعلينا ان نبلغ هذا للغير بعد ايماننا بهذا الحق وعملنا به. اي يجب علينا الا ندخر تلك الاشياء في نفوسنا دون ان نبرزها للغير. فان دين الاسلام يموت على الكتمان، وان ديننا فيه من الوضوح والظهور ما يدفعنا الى عدم كتمان اي شيء منه، لان الذي يكتم شيئا اما انه يخشى عليه من النفاد او يخشى عليه من الطعن فيه. اما دين الاسلام فكلما نثرناه ونشرناه زدنا عنه علما وبه انتفاعا، وجنينا من وراء نشره الخير الكثير. ولا تخشوا شيئا من ناحية الطعن فيما تعتقدون، فلم يخلق من يطعن في امر هذا الدين بحق، انما طعن الطاعنين بباطل وبغض وحقد وحمق. فتعرض بالاسلام لكل الخلق على ان تكون فاهما لما تعرضه على الناس، فان لم تفهم فتفهم واطلب الحكمة من مضانها، ثم اعرضها بعد العمل بها، فان العامل بالحق بعد فهمه يزيد الحق وضوحا. فاذا عرضته على الغير عرضته بطريقين، بطريق القول وبطريق الفعل، اي انك تقول ما تعمل وتقول ما تعمل عن ايمان، فيزداد الغير اقتناعا بك ومحبة لك، وان لم يؤمن بك فسيحترمك لانك تقول ما تفعل ولانك تفعل ما امنت به. رسولنا صلى الله عليه وسلم ما نسبه وما حسبه؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة تقيم الوزن الكبير للأحساب والأنساب. ومعنى النسب أي الآباء والأصول الذين تولد الإنسان منهم، ومعنى الحسب أي الشرف وكرم المحتد ونصاعة العمل وكثرة الخير. فقد كان العرب يسمون ذلك احسابا، اي ما تفوق به على غيره او ما تفوق اهله به على الناس جميعا، فكانوا يتفاخرون بالاحساب اي بما يعدونه ويحسبونه من جليل الاعمال، وبالانساب اي بطهارة ما تناسل الانسان منه، اصل الانسان اصوله، فكانوا يفتخرون بذلك. وما زلنا الى عصرنا الحاضر وسنظل يعتز الواحد منا بكريم اصله وعظيم نسبه. فاذا كان الواحد منا له اباء كلهم على طهارة ونقاء وعز وشرف، ليس فيهم مستبذل ولا مسترذل ولا حقير، ليس فيهم من كشف للحرمات سترا، ليس فيهم من تقحم الشهوات او من فعل المنكرات، يفتخر بذلك ويعتز به. والعكس صحيح، من علم ان في ابائه من ارتكب منكرا او فعل فاحشة او كان دونا من الناس اذاه هذا، وود لو جهل الناس منه هذا، وتمنى لو لم يذكره الناس بذلك، كلنا هذا الرجل. فكيف اذا كان الوضع يتعلق بمن سيختاره الله تعالى سيدا للعالمين؟ اذا كنا نحب ان يكون نسبنا وحسبنا في القمة، فكيف بسيد الخلق محمد؟ ولذلك ما ارسل الله تعالى رسولا الا اختاره في القمة حسبا ونسبا، حتى لا يمسك عليه احد من الناس اي شيء يدل على تحقير او مهانة، فان الناس يتبعون الحسيب الاصيل النسيب الصيت الشريف القوي، فاذا ضم هذا الشريف الحسيب النسيب الى نصاعة اصله وكرم حسبه ونسبه، اذا ضم علو خلق علو همة وحسن خلق وشرف عمل وكان انسانا بحق، فقد جمع الخير من اطرافه. وهكذا كان جميع الانبياء وكان جميع المسلمين، اختارهم الله تعالى فاحسن الاختيار، والله حسن الاختيار فيما يفعل. اختارهم من اعظم الاباء ومن اعظم الامهات، اختار نطفهم من اكرم النطف، واختار لها ارحاما من انقى الارحام واطهرها، فكانوا ينتقلون من افخر الاصلاب الى اطهر الارحام. والله سبحانه وتعالى لم يجعل في نسب اي نبي من الانبياء امرأة عاهرة ولا رجلا فاجرا، لابد ان يكون اصول الانبياء واصول المرسلين من اعظم الخلق وانقاهم. مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قد اختار من ولد ابراهيم اسماعيل، واختار من ولد اسماعيل كنانة. ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم، فانا خيار من خيار من خيار، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من بني اسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فانا خيار من خيار من خيار، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ان الله تعالى جعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. ان الله تعالى جعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. وفي حديث اخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يزل الله عز وجل ينقلني من الاصلاب الطيبة الى الارحام الطاهرة صفيا مهذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما، لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم ان اباء الانبياء والمرسلين لابد ان يكونوا في القمة شرفا وطهرا وحسبا ونسبا وكرامة،
حتى لا يجد واحد من اتباع النبيين
زلة او ثغرة ينفذ منها للطعن في هذا النبي او الرسول، وحتى يستتبع هؤلاء الانبياء من يرسلون اليهم بقوة حسبهم وشرف نسبهم وعظيم فضلهم، بالاضافة الى ما يأتي به هؤلاء الانبياء من الفضل من المولى سبحانه وتعالى، لئلا يكون لانسان مطعن او مأخذ على هذا النبي او الرسول. نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد من اجداده 20 ثم توقف وقال كذب النسابون. وفهمنا من هذا الحديث لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الاجداد الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم بادئا بعبد المطلب ومنتهيا الى 20 من هؤلاء الاجداد كلهم قد اتصلت حلقاتهم وقد اتصف جميعهم بالخير والسؤدد الى هذا الجد 20
لم يذكر النبي بعده احدا.
فمن هؤلاء الذين بين هذا الجد 20 وبين اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام؟ فالمعلوم ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو من نسل اسماعيل ابن ابراهيم خليل الرحمن عليهم جميعا افضل الصلاة وازكى السلام. الا ان الاجداد بين عبد المطلب وبين اسماعيل ربما زادوا على 50 جدا. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا 20 جدا فقط. ولذلك اجمع المؤرخون من المسلمين على صدق النسب الى هذا الجد. اما ما بعد ذلك فالله وحده اعلم. وقد ذكرت بعض الكتب اسماء لما بعد الجد 20 للنبي حتى اوصلوهم الى اسماعيل ابن ابراهيم، ولكن ما بعد الجد 20 في النسب اليهم شك، او على اقل تقدير تلك الاسماء ليست على يقين فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ان المحققين من المسلمين وقفوا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى الجد 20. من هم هؤلاء 20؟ نقول يذكر المؤرخون جد نسب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الطريقة، فيقولون هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب واسمه حكيم ابن مروة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهو الجد 20 للنبي صلى الله عليه وسلم. لو بدأنا العدد من عبد المطلب الى عدنان فسنجد العدد 20 فقط. سنجد ان هذا العدد لا يزيد على 20. ما بعد ذلك الى سيدنا اسماعيل لا نعلم عددهم بالتفصيل، وان كنا نؤمن ان الجد الاعلى لنبينا صلى الله عليه وسلم هو اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. لن نتكلم عن اجداد النبي كلهم اولا لان الوقت لن يسعنا، ثانيا لان هذا يعد ترفا في باب التعلم ونحن لم نستكمل الضروريات بعد حتى نتكلم فيما يعد ترفا
من العلم، وثالثا لأن الذي يعنينا هو أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عايش النبي من هؤلاء الأجداد، فإن نبينا لم يدرك من أجداده إلا عبد المطلب فقط، وهذا ما سنتحدث عنه. ثم نتحدث عن عبد الله ابن عبد المطلب، ثم نأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حيث يشاء المولى جل وعلا. عبد المطلب ليس هذا هو الاسم الصحيح لجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الاسم الأصلي، أقصد بكلمة الصحيح أي الاسم الأصلي، هذا هو الاسم المشهور فقط الذي اشتهر به جد الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمه الحقيقي شيبة الحمد ابن هاشم، شيبة الحمد ابن هاشم. وسبب تسميته بعبد المطلب قصة طريفة، فإن هاشما والد شيبة الحمد أو عبد المطلب كما يعرف كان هو سيد مكة، كان سيد مكة، وكان ممسكا بكل مال مكة من أمور تعنى بها، فكان رئيسا لناديها ورئيسا للدولة، وهو الذي يمسك بزمام الحروب، وهو الذي يقوم بضيافة الحجيج وسقياهم يوم يأتون لتعمير بيت الله الحرام، وهو كل شيء بالنسبة لمكة، ينعقد لواء مكة بلوائه، يقومون بأمره ولا يخرجون عن رأيه. ومع هذا كان تاجرا شأنه شأن كبار أهل مكة، فكان يخرج في بعض الأوقات للتجارة. خرج في مرة ونزل إلى يثرب التي تسمى الآن المدينة، وأستغفر الله تعالى من تلك التسمية، إنما أقولها كشيء كجزء من أجزاء التاريخ، لأن الرسول نهانا أن نسمي المدينة بيثرب، حيث قال من قال يثرب فليستغفر الله، إنما هي طابة، إلا إذا كنا نذكرها على أساس ذكر تاريخي يقتضي ذلك فلا حرج، فقد ذكرت في القرآن بهذا الاسم. هاشم رحل إلى يثرب في طريقه إلى الشام، فتزوج من تلك البلدة من بني النجار، وهي من العائلات الكبيرة جدا، تزوج امرأة اسمها سلمى النجارية من بني النجار، وتركها عند أهلها عندما كانت حاملا حتى ترضي آلهتك، أي قدم فداء للآلهة بدلا من ذبحك للولد. فقالوا لها وماذا نفعل؟ قال اذهبوا إلى كاهنة بني سعد أو كاهنة في خيبر وسلوها عن تلك القضية. فيقالوا إنهم ذهبوا إلى بعض الكواهن فدلتهم على طريقة جيدة، قالت لهم كم الدية عندكم لو أردتم فداء واحد يستحق القتل؟ فقالوا الدية عندنا 10 من الإبل. قال ادفعوا، قدموا 10 من الإبل واضربوا القداح بينها وبين عبد الله، فإن خرجت القداح على الإبل اذبحوها للآلهة، وإن خرجت على عبد الله زيدوا الإبل، وعليكم أن تظلوا في الزيادة حتى ترضى آلهتكم بالإبل وتترك لكم عبد الله. فكأنما رضي القوم بهذا الحل، فأحضروا 10 من الإبل وضربوا 10 من الإبل وضربوا القداح عليها بينها وبين عبد الله، فخرجت على عبد الله، فزادوا الإبل 10 وضربوا القداح عليها فخرج القداح، خرجت على عبد الله 30 40 70 90 على عبد الله. فقال عبد المطلب إن الآلهة لا تريد إلا ولدا من أولادي فلأوفي بنذري. ف فقالوا فلنزدها 100 لعل الآلهة ترضى. فزادوا الإبل إلى 100 وضربوا القداح فخرجت القداح على الإبل. فصاح أهل مكة فرحا فقال لا والله لا أقبل حتى نجيل القداح 3 حتى أتأكد من رضا الآلهة، ربما كانت فلتة. فأعادوا ضرب القداح فخرجت على الإبل، وثالث مرة خرجت على الإبل، فذبحوا 100 من الإبل وتركوها لا يصد عنها أحد من إنس أو طير أو وحش. وكان فرح أهل مكة بنجاة عبد الله الذي سمي الذبيح الثاني بعد الذبيح الأول اللي هو سيدنا إسماعيل، ولكن في فرق كبير، فإن الذبيح الأول كان بأمر من المولى جل وعلا وكان بوحي من الحق تبارك وتعالى للابتلاء للتعظيم والتشريف والتنويه بعظمة سيدنا إبراهيم وتنفيذه لأمر الله تعالى ولو كان على أحب الخلق إليه. أما عبد المطلب فكان نذرا في معصية حسبها طاعة، فسيدنا إسماعيل كان أمرا من الحق تبارك وتعالى، ولم ينذر سيدنا إبراهيم، لم ينذر أن يذبح ولده إسماعيل، إنما ابتلاه الله بهذا. أما عبد المطلب فهو الذي ابتلى نفسه. وفرق بين ابتلاء الله تعالى للعبد حيث يتلطف الله تعالى في الابتلاء ويجعل مخارج كثيرة فيما ابتلى عبده به، أما إذا ابتلى العبد نفسه بشيء فعليه أن يتحمل مغبة ابتلائه بما لم يأمره المولى جل وعلا به. صلوا على النبي. وأراد أهل مكة أن يجعلوا الفرح فرحين، فقالوا ما صدقنا أن نجت الآلهة عبد الله من الذبح وقد قارب 20 أو تركها بقليل. يقال إن سنه في تلك الوقت كانت من 23 إلى 25 سنة، فطلبوا من عبد المطلب أن يزوج ولده فقد بلغ مبلغ الزواج، فقال هذا أمر واجب إذا أراد. عبد المطلب عبد الله ابن عبد المطلب يعلم مكانة والده ويعلم أنه سيد القوم وأنه كبير العائلة في مكة، لا يبدي رأيا أمام والده وهو في تلك المكانة وفي تلك المنزلة، فترك لأبيه أن يختار له من يشاء، فاختار له واحدة من نفس النسل الطاهر،
اختار له واحدة من بني زهرة، وزهرة هو شقيق قصي الجد الثاني لعبد المطلب، وزهرة وقصي شقيقان وهما من أبناء حكيم ابن مرة ابن كعب، فكأن عبد المطلب قد اختار لابنه عبد الله واحدة من نفس النسل الطاهر والنسب العالي، فإن آمنة هي بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن مرة ابن كعب، وعبد الله هو ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب. وعلى هذا فإن حكيم ابن مرة ابن كعب هو جد النبي من جهة أبيه ومن جهة أمه، ووافق عبد الله على الزواج مباشرة لأنه كان يعلم أن آمنة
قد جمعت من الفضل ما لا مزيد عليه، جمال متزن ونسب في الذروة وحسب عريق، فهي من نفس العائلة يجتمعان في جد من الأجداد القريبة، ثم هي من بيت موصوف بالكثير من الأخلاق التي لا يجاريهم فيها أحد، وكانت مع ذلك شابة حلوة جميلة في سن قريبة من 20، وتم هذا الزواج المبارك بموافقة الجميع واعتبرت مكة زواج عبد الله زواجا لجميع ابنائها وبناتها، اعتبرته هو عريس اهل مكة، فان الجميع قد اشترك في الدفاع عنه ضد ما كان ابوه يريده به، واعتبروا نجاته انما هي بالنسبة لهم نصرا على شيء كان سيختطف منهم احلى شباب مكة، فما ان قام هذا الفرح حتى شارك الجميع فيه. اراد عبد المطلب ان يجعل الفرح فرحين، فتزوج قريبة من بني زهرة في نفس الشهر الذي تزوج فيه عبد الله ولده، اخذ هالة بنت واد، يقال انها اخت آمنة ويقال انها بنت عم آمنة بنت واد، فكأن الولد وابوه دخل في اسبوع واحد او في شهر واحد، ولم يكن عيبا على الرجل المتماسك ان يتزوج حتى ولو كان في سن التسعين، فالمعلوم ان الرجال من ناحية الزواج انما تقاس بالقدرة وليست بالسن، فالرجل الذي يقدر على الزواج يتزوج بالغا ما بلغت سنه، والعاجز عن الزواج لا يتزوج حتى وان كان في سن الشباب. فالصفة التي يجب ان تتوفر في الموافقة على الزواج من عدمه هي صفة القدرة، ان يكون الانسان قادرا على تحمل تبعات الزواج، بغض النظر عن انه يحمل 90 سنة او 100 سنة، ما دام قادرا والقدرة نسبية، الا ان هناك حدا وسطا بالنسبة للقدرة. ربما قال البعض ان زواج ابن 90 من بنت 20 ظلم لكليهما، لانه سيظلم نفسه حيث لا يستطيع ان يشبعها كبنت، لان تفكيرها ليس كتفكيره، ولان احاسيسها ليست كاحاسيسه، فربما ظلم نفسه بعدم القدرة وظلمها هي، لان حقها لن يكون على المستوى الذي تريد. ربما قال البعض ذلك، ولكن قد يوجد مع التقدم في السن صفة القدرة على القيام بكل الواجبات، والمدار على الرضا والاقتناع بان هذا الانسان على قدرة، فلو اقتنعت بنت 20 بابن 70 لا حرج ولا مانع، ما دامت هي مقتنعة وما دام هو على اقتناع لا يقف الشرع عائقا في سبيل اتمام هذا الزواج. كما انه لو وجدت بنت عندها 10 سنوات وتستطيع وتطيق الزواج، لا يمنع الاسلام زواجها، لان الاسلام ينظر الى الطاقة والقدرة كما قلت لكم دون التقيد بسن. فلنفرض ان بنت عندها 20 سنة 30 سنة ولكن لا تصلح للزواج لوجود موانع او لوجود بعض العيوب التي تمنعها من الزواج، لا يصح زواجها، لان هناك من الموانع ما يمنعها من ذلك. ستقولون انها في سن الشباب او في سن يليق، اقول الاسلام لا يدخل في السن، لا يعتبر السن هو الحد الفاصل في الزواج صغرا او كبرا، وانما يعتبر الطاقة والقدرة على القيام بتبعات الزواج. وسيدنا علي ما جاء 33 ولد منه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف 34 ولد وبنت. انتم مفكرين يعني ان كثرة الاولاد هتحول دون اتمام الزواج مرة واثنين وعشرة وعشرين؟ ما دمت قادرا وهناك رضا لا حرج عليك. البعض بيعتقد بان طاقته على القيام بالواجب تؤهله لهذا الامر خاصة، وقد كان الناس يتكاثرون بالاولاد ويعتبرونهم عزوة وقوة، وان صاحب العائلة الكبيرة له مكانته الكبيرة خاصة اذا كان على مستوى من الشرف لائق، فما كان هناك من حرج. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بامر الله تعالى من تزوج منهن، وأباح لنا أن نتزوج مثنى وثلاثة ورباع ما دمنا على قدرة، فإن لم نستطع أكثر من واحدة فقد فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. إنما تقدر وتعدل وهتكون مبسوط، خذ اثنين ثلاثة، ماتوا الثلاثة خذ ثلاثة، ماتوا أربعة خذ أربعة، ولا حرج عليك في هذا، وكل موفق لما خلق له. صلوا على النبي. وزف عبد الله إلى آمنة. من هي آمنة؟ آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة،
هو شقيق قصي ابن كلاب الذي هو حكيم ابن مرة.
هو كلاب ابن مرة، وهم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فقد اجتمعت مع النبي في النسب الطاهر. لم يتزوج عبد الله غير آمنة كما يقول جمهور العلماء، أقول جمهور العلماء، لأن بعض الكتب ذكرت أنه كان متزوجا مع آمنة بامرأة أخرى، أو أن امرأة أخرى كانت تعشقه وكانت تود منه ما توده المرأة من الرجل سفاحا، تقول بعض الكتب ذلك، وإن وقد امتنع عن هذا وقال أما الحرام فالممات دونه، أي إني أموت ولا أفعل الحرام، ويقال إنه كان متزوجا بغير آمنة، وأنه أرادها في يوم كانت يده، فذهب إلى آمنة فأودعها هذا السر المصون الذي أراد المولى جل وعلا به صلاح الكون، وخاب فأل الأولى، ولكن تلك القصة لا سناد لها من عقل ولا استناد على نقل سليم، وأصح الأقوال أنه لم يتزوج في حياته سوى آمنة بنته، كما أن السيدة آمنة لم تتزوج قبل عبد الله بأحد، ولم تتزوج بعده بمخلوق، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه جمهور العلماء بالنسبة إلى عبد الله، كما اتفق كل العلماء والمؤرخين على أن السيدة آمنة لم تتزوج قبل عبد الله ولم تتزوج بعد عبد الله. وزف العروسان وعاش في أحسن عيشة، حتى كان يوم من الأيام بعد شهر شهرين ثلاثة، اختلف المؤرخون في مجموعة التواريخ التي ستأتي بعد ذلك، ولكن اتفقوا على حقائق حدثت وإن اختلفوا في وقت وقوعها. بعد فترة من الزفاف سافر عبد الله ليمتار لأهله، أي للتجارة، كما كان يخرج الكبار والصغار من أهل مكة ممن يتوسمون في أنفسهم القدرة على التجارة، وأنتم تعلمون أن أهل مكة إنما كانوا أهل تجارة لا زرع لهم، وكانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فكانوا يأخذون من بضائع أهل الشام في الصيف ليبيعونها لأهل اليمن في الشتاء، ويأخذون من بضائع أهل اليمن في الشتاء ليبيعون لأهل الشام في الصيف، وينتفع أهل مكة بفائض من هذا وذاك، وتلك كانت حياتهم. فكان يخرج الواحد منهم كبيرا أو صغيرا للتجارة ما دام قادرا على ذلك، فخرج عبد الله مع من خرج، وفي الطريق وهم يمرون على يثرب أي المدينة، وكان اسمها يثرب في هذا الوقت، مرض فأمر أصحابه ومن كان معه أن يتركوه عند أخوال أبيه. احنا قلنا إن عبد المطلب كان اسمه شيبة الإيه؟ شيبة الحمد. أمه منين؟ من المدينة، اسمها سلمى النجارية. يبقى عبد الله لما يكون في المدينة هيكون عند مين؟ عند أخوال أبيه، عند أخوال أبيه، لأن أبوه شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب أمه من بني النجار من المدينة، فهيروح يقعد عبد الله عند جدته اللي هي أم الأب، وعند أخوال أبيه من بني النجار، وهم عائلة كبيرة من كبار عائلات المدينة، وكانت تسكن حصنا من الحصون معروفا ذكره النبي بعد ان هاجر. وسافر عبد الله الى هناك ومرض في المدينة ولم يستطع ان يكمل رحلته، وذهب من كان معه الى الشام، ولما عادوا الى المدينة ليأخذوه معهم اذا به قد قضى نحبه ومات في المدينة ودفن هناك. فعاد بقية الركب الى مكة دون عبد الله، واخبروا اباه بانه مرض هناك، وخاف اكثرهم ان يذكروا لعبد المطلب ما حدث لعبد الله، فاوفد ولده الحارث وهو اكبر الاولاد. فما ان دخل المدينة حتى علم بكل شيء، فعاد الى ابيه بالخبر الحزين المؤلم الذي كان له وقع الصائقة على ابيه، وكان مؤلما جدا للعروس التي لم تستمتع بعريسها فترة طويلة من الوقت، وكانت تنتظر قدوم زوجها الغالي لتزف اليه هذا الخبر الذي يفرح كل زوج. كانت تريد ان تقول له انها قد حملت، وهذا الحمل انما كان سيكون مصدر فرح وانسجام وسرور بالنسبة للزوج. ولكن ما ان علمت بهذا النبأ الفاجع وكان وقعه اليما عليها، حتى وجدت قوة وطاقة لا تدري لها مصدرا قد ربطت على قلبها وامسكت بجسدها، فلم تتفاعل مع الحزن الشديد اكراما لما في احشائها من امانة، وصبرت صبرا لا مزيد عليه. عروس لم تستمتع بعريسها الا اياما، صبرت على فقد زوجها عندما سافر، وهؤلاء لا يسافرون الا بعد عام من الزواج تقريبا او هكذا تكون العادة بالنسبة لكبار القوم، فصبرت على سفره لانه يريد ان يمتار لاهله. وزوجة الانسان لا تصبر على فقد زوجها سفرا الا اذا كان لغرض طهري مشروع كسفر لزيادة الدخل او لتجارة او لعلاج، لا تصبر على سفر لترويح او غيره، وانما اذا كان سفرا ضروريا للحاجة صبرت. فصبرت على فقدان الزوج وقت السفر، ثم صبرت على وحدتها وهي تعيش في البيت، ثم كان صبرها الكبير عندما علمت بنبأ وفاة زوجها. وهذا الصبر الغريب الذي ألم بتلك السيدة الحصان جعلها تبدو في أعين الجميع
أنها امرأة فوق العادة،
وأن لها قدرات غير عادية بالنسبة إلى قوة التحمل. إن مثيلاتها إذا حدث لهن شيء من هذا لا يصبرن عليه، ولكنها تماسكت وصبرت لأمر يعلمه المولى جل وعلا. ثم شجعت نفسها وصبرت نفسها وقالت سيعوضني المولى جل وعلا عن الفقيد الغالي بعزيز أغلى، سيكون قرة عين لي وقرة عين لجده. لأن عبد المطلب كان في أشد حالات الحزن عندما علم بنبأ وفاة ولده الحبيب، وكان من أحب أولاده إليه. فأرادت آمنة أن يتم حملها حتى تفرح هي كجزء من العوض، وحتى تدخل السرور على قلب هذا الجد المفجوع المكلوم بوفاة ولده. وتمر الأيام بالسيدة آمنة وهي في وحدتها في هذا البيت، يصب عليها عبد المطلب الكثير من العطف والحنان والرأفة والرحمة، مقدرا لها ما أصيبت به، عالما ما في نفسها من أحاسيس. إلا أن آمنة ما كانت تحس بفقد الزوج كرجل يتصل بامرأة، ولكن كانت تحس به كمقدار من الحنان والعطف، كمستودع من الامن العاطفي والسكون الذي يكون بين الزوجين. اما حاجتها الى رجل او من هذا القبيل فلم تكن تفكر فيه، شغلها المولى سبحانه وتعالى شغلا تاما بما استقر في احشائها من ثمرة هذا اللقاء المبارك. وكأن الله تعالى وقد استودعها سر هذا الوجود ألهمها الصبر والتماسك حتى تتم ما حملته، وأتمت أشهر الحمل وحان وقت الولادة. فماذا حدث؟ رأت أشياء عجيبة. حدثت عنها أنها كانت تحس بمن يكلمها وهي نائمة، وحدثت انها كانت ترى انوارا صاعدة هابطة من السماء واليها، وحدثت انها كانت تحس بامن واطمئنان وتسمع باذنيها لا تخافي ولا تحزني، يا آمنة ابشري لقد حملت بسيد تلك الامة. فقالت كنت اعي ما اسمع، ولكني كنت اتعجب ما معنى ما اسمع. ثم كان يأتيني بعد ذلك كلما قاربت على الوضع فيسمعني تلك الكلمات، يا آمنة ابشري فانك قد اوشكت على وضع سيد تلك الامة، يا آمنة اذا وضعتيه فقولي اعيذه بالعوب الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. تقول فقمت من نومي وانا لا ادري ما معنى ان اسميه محمدا، ولم اسمع بهذا الاسم عند العرب، فان العرب ما كانت تسمي بهذا. ثم حانت اللحظة المباركة، يقال انها كانت في وقت الفجر، ويقال انها كانت في وقت ما بين الظهر وطلوع الشمس، اي في وقت الضحى. وايا ما كان فقد اتفق جمهور علماء المؤرخين على ان المولد كان في يوم الاثنين. من ناحية تسمية الايام لم يختلف واحد على تسمية اليوم، انه ولد في يوم اسمه الاثنين، قبله يوم الاحد وبعده يوم الثلاثاء. ولكن من اي شهر هذا اليوم؟ قالوا من شهر ربيع الاول، وان قال البعض انه في شهر اخر، ولكن اشهر الاقوال كما اقول في شهر ربيع الاول. في اي يوم من هذا الشهر؟ في يوم اثنين ربيع الاول، 5 ربيع الاول، 8 ربيع الاول، 10، 12، وهذا اشهر الاقوال ايضا، لان لكل قول من تلك الاقوال نظر مبنية على نقل من النقول. ولكن اشهر المنقول كما سنقول ولد في يوم الاثنين من شهر ربيع الاول 12 من هذا الشهر. يبقى يوم 12 من ربيع الاول في يوم الاثنين فجرا، ولد مع الفجر. ليس معنى هذا ان كان في اذان فجر او صلاة فجر، انتم عارفين ان الاسلام لم يأتي بعد ولم تكن تلك الصلوات معروفة، ولكن وضع في الوقت الذي يسبق طلوع الشمس. تقول السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها: والله ما احسست لحمله تعبا ولا وحما ولا مشقة، ولقد كنت اسير وانا في تمام حملي كما كنت اسير وانا في اوله، ما احسست بتعب ولا مشقة، ولقد وضعته ما اعانني الا الله، وقد نزل على يديه وركبتيه الى الارض ووجهه الى السماء. فناديت على الجارية فكانت اقرب الجواري إلي أم أيمن وهي حاضنته صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فقلت أسرعي إلى عبد المطلب فبشريه بأنه قد ولد له ولد. ومعنى بشريه أنه قد ولد له ولد كأنها جعلت عبد المطلب أبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، من باب التكريم ومن باب التعويض ومن باب إدخال البشرى والمسرة على قلبه. فما أن أيقظته وبشرته حتى قام كأنما ملك الدنيا بأكملها وقال أرونيه أرونيه، ثم حمله بين يديه بعد أن لبس ملابسه وقال لأطوفن به حول الكعبة حتى يكون أول ما يقع بصره يقع على فحمله وذهب إلى الكعبة فطاف به حولها وهو يناجي رب هذا البيت أن يحفظ هذا الغلام. وتجمع حوله نفر من أهل مكة وهنؤوه بمولد ابن عبد الله واعتبروه خلفا مباركا. ونظر أهل مكة إلى وجه الوليد فإذا بهم يرتدون في هيبة عجيبة، وما ملك واحد منهم عينه من أن تدمع دموع الفرح وقد وجدوا نورا يشع من عيني هذا الغلام، ووجدوه مبتسما لا يبكي ولم يسمع له صوت، وكما قالت أمه والله ما سمعته يبكي كما تبكي الأطفال. ثم قالوا ماذا سميته؟ قال سميته محمدا. فقالوا لما رغبت به عن أسماء آبائه وأجداده أو آبائك وأجدادك؟ قال إنما أردت من وراء ذلك أن يكون محمودا في الأرض محمودا في السماء، أن يكون محمودا في الأرض محمودا في السماء. وكأنما كانت تلك التسمية من باب الإلهام للسيدة آمنة ولعبد الله سمي بهذا الاسم. ماذا حدث عندما رجع عبد المطلب بولده إلى البيت وأعطاه لأمه؟ إذا بثويبة وكانت جارية أمة لأبي لهب وكان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، إذا بها تسبق إلى أبي لهب وتبشره بأن أخاه عبد الله قد ولد له ولد. ومن شدة فرح أبي لهب بتلك البشارة قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وتلك هي الحسنة الوحيدة التي فعلها أبو لهب عندما بشر بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال إن الله تعالى يخفف عنه العذاب ببركة هذا في يوم المولد، يقال ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. ولكنها كانت بادرة من البوادر الطيبة، دلت على أن هذا الرجل لم يخرج عن طبيعة أهله إلا بعد أن ألجمته زوجته بلجام التحدي والعناد وجعلته يتناسى واجبه تجاه عقله وتجاه ربه وتجاه عائلته كما سنعلم في مستقبل الأحداث. ثم إذا بآمنة تحاول أن ترضع محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن المرأة الجديدة في الولادة المشغولة المكدودة المتعبة من أثر التفكير التي حدث لها من البلاء الكثير والكثير يكون لبنها قليلا في أول الأمر، فأرضعته أمه قليلا وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب وأرضعته امرأة أخرى كانت ترضع بعض أقربائه في مكة. ثم لقلة اللبن عند آمنة ولأن جو مكة من الأجواء الموقومة التي يكثر حرها ويشتد الوباء فيها، كان أهل مكة من كبار العائلات ينتظرون قدوم المراضع من الأماكن البعيدة وخاصة من القرى ممن يسكنون البوادي والأماكن الصحراوية البعيدة عن أجواء المدن، كانوا ينتظرون هؤلاء المراضع حتى يسلموا أولادهم إلى هؤلاء المراضع رجاء نمو الأولاد نموا حسنا واستنشاق الهواء الصافي في البرية والبعد عن جو المدن الوخيم العاقرة. وجاءت المرضعات، جاءت المراضع وكانت أقرب المراضع وصولا من قبيلة تسمى قبيلة بني بكر، وهي قبيلة قريبة من مكة بين الطائف وبين مكة
على بعد غير كبير من مكة.
شيء من هذا القبيل، وجئنا إلى مكة في موسم من مواسم الولادة معروف بالتقريب بالنسبة لهن، ونترك السيدة حليمة السعدية تحكي قصة ورودها إلى مكة وأخذها لهذا الرضيع معها، فتقول: خرجت مع عشرة من المراضع من بني سعد رجاء نوال الهدايا من أهل من مرضعهم لأهليهم، ومنا من كانت تأخذ أجرا، وإن كانت الحرة لا ترضع بأجر، حتى اشتهر عند العرب قولهم: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، إلا أن المرضعة كانت ترضع الولد رجاء الهدايا التي كانت تأخذها من أهل هذا الولد، ليست كأجر ولكن كنوع من أنواع التكريم. ومن المرضعة من المراضع من كنا يأخذن أجرا ولا عيب في ذلك ولا حرج، ولكن المرأة الحرة العفيفة لا تأخذ أجرا على الرضاعة وإن كانت تقبل بعض الهدايا. وكنت أركب حمارا هزيلة، دابة هزيلة، حمارة هزيلة زي ما نقول ضعيفة جدا، وكان معي زوجي الحارث ابن عبد العزة، وكان معي رضيع صغير ولدها اسمها عبد الله، وكان معنا شارف لا تبض بقطرة، شارف يعني ناقة كبيرة مسنة ليس فيها لبن لأنها كبيرة في السن، فأخذناها رجاء أن تساعدنا ببعض اللبن لإرضاع الولد أو لزادنا. وسبقنني المراضع، سبقتني كل المراضع إلى مكة، لأنهن كنا يركبن دواب سريعة، وكان هذا الولد يعرض على كل المراضع فأبين أن يأخذنه، عندما تعلم الواحدة أن والده قد مات وأن أمه هي التي على قيد الحياة وأن جده كذلك، فكانت الواحدة تقول: ما دام قد مات أبوه فلن ننتظر من ورائه أي خير، فكنا يتركنا هذا الغلام وأخذنا سواه، وبحثت عن رضيع فلم أجد سوى هذا اليتيم، فنظرت إلى صاحبي وقلت له: إني لأستحي أن أرجع دون أن آخذ رضيعا ولم يبق سواه، ماذا لو أخذته يا أبا عبد الله؟ قال: لا عليك أن تفعلي، لعل الله أن يجعل لنا فيه خيرا وبركة، خذيه على بركة الله. فقالت: والله إني لأستحي أن أرجع دون أن آخذ، عملية استحياء فقط حتى لا يقال إنها ذهبت وعادت بدون أحد. فأخذتك الآن كما يقول المثل، تقول: فما أن أخذته وحملته ونظرت إليه حتى ابتسم في وجهي، لا والله ما وجدت ابتسامة أحلى ولا أشهى مما رأيت، وما أن نظرت إليه ثانية وإن طفلنا ما كنا نبيت من شدة بكائه لقلة اللبن في ثديي ولقلة الغذاء عندنا، والله ما أن حملت محمدا حتى فاض ثدياي باللبن. فرضع حتى شبع، ثم رضع أخوه، ثم منا بأطيب ليلة، ثم قمنا فوجدت زوجي يصرخ في ويقول: يا أم عبد الله، إن الشارف قد امتلأت لبنا. الشارف اللي هي الناقة اللي كانت معهم العجوز التي تقول عنها: والله ما كانت تبض بقطرة، بيقول: فإذا بها قد امتلأت لبنا. فنظر إلي وقال: لقد حملت نسمة مباركة. والله يا حليمة لقد حملت نسمة مباركة. قالت إن شاء الله. ثم حملته على أتاني وكأن الأتان قد تبدلت وتغيرت، فإذا بها تقفز وتتحرك كأنما مسها جان، إلا أنها ليست بالشديدة. فركبتها وركب زوجي وأخذت محمدا وأخذت ولدي، ثم انطلقت بنا حتى أدركت صويحباتي وقد سبقنني، فنظرنا إلي ويقولن ويحك يا ابنة أبي ذؤيب، ما حال دابتك اليوم؟ فقلت لقد حملت نسمة مباركة فسبقتهن وتركتهن وذهبت إلى مكاني، وهناك رأيت عجبا من أثر ما أخذت. لقد لقد ذهبت الغنم التي كنت أملكها إلى حيث كانت تذهب كل يوم وتعود لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس فيها من لبن، وتظل عجفاء ضعيفة. فما أن هبطنا بهذا الوادي وراحت الدواب ترعى ثم عادت كأنها قد امتلأت سمنا وشبعا، فقلت سبحان الله ما هذا، وتكرر هذا كل يوم كل يوم، والدواب ترجع على أحسن ما تكون وتزيد زيادة ما زادتها قبل ذلك. وكان أهل المكان يقولون لرعيانهم وهم يضربونهم ما بال الدواب بترجع عجفاء جافة، أسرحوا دوابكم حيث تسرح دواب بنت أبي ذؤيب. انظروا شوفوا دواب حليمة بتروح فين، واذهبوا وراءها لعلكم أن تلانوا من تنالوا من خير رضيعها. فكان وجوده صلى الله عليه وسلم في أرض حليمة خيرا وبركة ونعمة على حليمة وعائلتها والمكان الذي حل فيه صلى الله عليه وسلم، ورأت منه أشياء جعلتها تلك الأشياء تغمره بكل ما في قلبها من حب وحنان، وجعلته الولد الأصلي، وولدها هو الولد الرضيع أي هو الفرعي. إلا أنها كانت ترى عجبا إذا حان وقت الرضاء لولدها ولمحمد يتأبى أن يرضى حتى يرضى أخوه صاحب اللبن الأول، فكأنما كان يترك الثدي لأخيه حتى إذا شبع رضع هو. قالت ووالله ما رأيته يبكي كما يبكي الصغار، ولقد كان يشب في اليوم كما يشب غيره في شهر، لقد كان ينمو نموا غريبا حتى أكمل سنتي الرضاع، وخفت من إرجائه لأمي، فقلت لزوجي يا أبا عبد الله لقد فطم محمد وأكمل الحولين، ولا نستطيع أن نتركه عند أهله، لا نستطيع أن نعيش بعيدا عن خيره. فقال لي يا أم عبد الله عليك بأمه حتى تقبل أن ترجعه معك. فقلت إن شاء الله. فذهبت به إلى مكة حتى إذا وقفت به أمام أمه ووجدته قد أكمل قد اكتمل نموه بعض الرضاع وكبر ونمى نموا حسنا حتى أمسكت به، فما زلت بها أقدر إليها هواء المدن وأخوفها من مغبة بقاء محمد في وسط تلك الأماكن، وأحذرها من وباء ربما ألم به، حتى رضيت أن يقود معي وأنا في أشد الحب له وفي أعظم تمسك به. فأخذته ورجعت به إلى ديار بني سعد، وظل ينمو ويلهو مع الأولاد ويلعب، إلا أنه كان لا يؤذي أحدا ولا يسب أحدا، وكان لا يتكلم بقبيح ولا يكشف عورته أمام أحد حتى كان وقت من الأوقات حدث فيه ما لم يكن في الحسبان، وجعل حليمة تصر إصرارا كبيرا على إرجائه لأمه بعد شهرين أو ثلاثة من إلحاحها على أمه أن يخرج معها. ما الذي حدث ودفع حليمة أن ترجع محمدا رغم إلحاحها في أول الأمر وتمسكها ببقائه عندها في ديارها؟ شيء عجيب حدث وأخبرت به حليمة فظنت أن هذا من الجن أو من الأعداء فخافت على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحادث الذي حدث هو حادث شق الصدر، حادث شق الصدر الذي حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو في سن الرابعة أو بين الرابعة والخامسة. ما سر هذا الحدث؟ ولماذا حدث؟ ومتى حدث وأين؟ ولما أرجعت حليمة هذا الطفل بعد إصرارها على التمسك به؟ نسير مع نبينا صلى الله عليه وسلم مكملين تلك الأحداث وسواها.